بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على
وآل محمد. تقدم بيان نظرية المحقق النائيني ومقدماته الثلاثة التي قدم لها، ثم الاستدلال على أن القرشية وأمثالها مما يؤخذ قيودا أو يؤخذ في عنوان الخاص سيكون العدم فيها عدما نعتيا لا عدما محموليا، ومن ثم فلا يصح استصحابها وإن تم للعدم المحمول يقين سابق، ولكنه لا ينفع لأن الحكم قد أخذ فيه العدم بنحو نعتي لا محمولي. وأيضا تقدم ما أورد عليه السيد الخوئي رحمه الله من إيرادات ودفع تلك الإيرادات بحسب مباني المحقق النائيني رحمة الله عليهما. ولكن نظرية المحقق النائيني قدس سره لا تخلو من نظر، وذلك لأنه فرض أن الصياغة التشريعية للحكم وموضوعه لا بد أن تكون على غرار العلاقة الواقعية بين جزئي الموضوع المركب كما في بالكم عليكم السلام. ذكر أن جزئي الموضوع إن كان جوهرين أو عرضين مثلا أو بعض الحالات الأخرى فشأنهما أن يكون عدمهما عدما محموليا، وأما إن كانا جوهرا وعرضا عارضا عليه على ذلك الجوهر كما هو المرأة القرشية، وأما إن كان جوهرا وعرضا عارضا عليه لا على جوهر آخر من قبيل إسلام الوارث، يعني هناك إسلام الوارث، موت المورث وإسلام الوارث، يعني هناك راح يصير الإسلام عارض على الوارث والموت عارض على المورث، فصار عرضين لجوهرين مختلفين. وأما إن كان جوهرا وعرضا عارضا عليه لا على جوهر آخر فحقهما كون العرض وصفا للجوهر وعليه، فعدم العرض شو يكون؟ عدم النعتية، لأن عدم الوصف يعني ليس ناقصا، فحقهما كون العرض وصفا للجوهر وعدم العرض حتما يكون عدما نعتيا له. وهذا يعني هذا الترابط البتي الحتمي بين واقع الموضوع وبين صياغته التشريعية، هذا يرجع إلى كبرى عام، هو أنهم يبنون على أن حقيقة الصياغة التشريعية بعض الأحيان تدرون تترتب آثار على الفوارق في الصياغات التشريعية، هم يبنون على أن حقيقة الصياغة التشريعية متفرعة على حقيقة الموضوع وملاكه وواقع الملاك. هذا الأمر يحتاج إلى تحقيق، هذه الكبرى هي عموما تحتاج إلى تحقيق. فهل حقا أن الصياغة التشريعية لا بد أن تكون على غرار حال الموضوع وطبيعة العلاقة التكوينية بين أجزائه، أم أن الصياغة التشريعية فعل اختياري للمولى تابع لمقتضيات الحكمة التي يراها هو بعلمه، وبالحقيقة تابع لعلمه بالحكمة، لكن بما أن المولى هو علمه هو الحق فراح يصير تابع للحكمة. وإلا إذا مولا كان مولا غير عليم ويمكن أنه يشرع بما يتنافى مع الحكمة، لكن هو الأمر المفروض هو في مقام التشريع، فهو يكون تابع لإرادته، تابع لإرادته وما هو يشخص. حتى بعض الأحيان متابع للحكمة، قد يكون تابع لمصلحته، تدرون بعض الأحيان يصير الأمور بهذا الشكل. فإذا إحنا الآن قاعد نتحدث، خلينا نفترض نتحدث عن مولى الموالي، المولى الحقيقي، أم أن صياغة التشريعية فعل اختياري للمولى تابع لمقتضيات الحكمة التي يراها في ملاك حكمه وموضوعه ومتعلقه، ولكن ذلك وحده ليس هو المنظور في الصياغة التشريعية التي قد يكون من مناشئ الحكمة فيها خصوصيات أخرى، خصوصيات المكلف وحاجاته ومستوى فهمه ودوافعه ومحيطه الاجتماعي ووضعه النفسي وغير ذلك مما يؤدي إلى أن تكون هنالك مقتضيات للحكمة أخرى غير واقع العلاقة بين الحكم وموضوعه وملاكه. وغير ذلك من الأمور التي لا ريب أنها في بعض الأحيان تكون مؤثرة في حكمة صياغة التشريع، مو بحكمة التشريع، المراد هذا في حكمة صياغة التشريع. وبناء عليه فللشارع أن يقدم الصياغة التشريعية التي تناسب موجبات الحكمة دون أن تكون الصياغة أسيرة لخصوصيات الموضوع والملاك، رغم أنهما الموضوع والملاك من أقوى وأهم العوامل التي ينبغي أن تؤخذ بنظر الاعتبار في الصيغة التشريعية النهائية. أكيد لابد أن هذا يكون ملحوظ جدا، وربما أصلا هو يصير على أساسه يصير الصياغة التشريعية، ولعله يمكن القول مثلا العادة هي هكذا أو ما أشبه ذلك، الأصل ربما يكون هكذا بحسب طبيعة الأمور. ولكن هل أنه هذا محدد يعني واقع العلاقة بين جزئي الموضوع، هل هو محدد للصياغة التشريعية بحيث لا مجال لأن تختلف أو لا؟ هذا مو واضح. فهذه الكبرى هي من أصلها ما نقدر نبني عليها. خلينا نتملى أكثر من هذا المطلب، يعني المطلب مهم وينفع في موارد أخرى. إحنا ربما أشرنا إلى شيء منه في بدايات بحوثنا في مباحث الحكم الشرعي ومباحث الملاك وتبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، أشرنا إلى هذه المطالب، لكن الآن تترتب الآثار بشكل بارز على هذا الموضوع. وقد ذكر بعض العلماء، والشيء المهم في هذه القضية أن المطلب مأخوذ مفروغا عنه، يعني ما محرر. اقرأ كلام المرزة، هو يستدل وكأنه انتهت القضية، هذا برهان لذاك، ما دام هو هذا واقع الملاك وأنه هذا عرض لنفس الجوهر فهذا لابد أن يكون كذا. زين، هاي اللابدية ما استدل عليها، معناه الأمر جدا مفروغ عنه في ذهنه الشريف. وقد ذكر بعض الأعلام من المحققين من تلامذة المحقق النعيم قدس السر، ذكر هذا المطلب، هو صور المطلب، هو يعني ليس بعيدا عن نظرية المحقق النعيم، تقريبا نفس المطلب، لكن هو صوره وركز عليه، لأن قراءته هي على كل حال مفيدة، تخلينا أكثر نهيمن على مراد المحقق النعيم ونعرف بعض الزوايا في المطلب. ولكن إحنا الآن الغرض الأساسي لذكر هذا النص من كلمات المحقق البجنوردي في منتهى الأصول
نركز على هذا النص لأنه فيه بروز لهذه القضية، واضح عنده أنه هذا يتبع ذاك، وما يعني حالة الموضوع مع الصياغة التشريعية ما يكون فكاك بينهما، فرح ننتفع من عنده أكثر فيما نحن بصدده. فذكر، احنا طبعا ما ذكرنا كل كلام، بإمكانكم أن تراجعوه، لأنه أيضا ما لم نذكره بعض أيضا فيه إشارة، لكن شفنا راح يصير طويل ونشير إشارة إلى المطلب، أو مثلا نذكر بعض المطلب يكفي إن شاء الله. ذكر أن موضوع الحكم بحسب الواقع تابع لملاكه، والملاك في الموضوع إما مطلق بالنسبة إلى الخصوصيات التي يمكن أن ترد عليه، أو مقيد بوجودها أو بعدمها، والإهمال لا يمكن في ذلك المقام، يعني وين؟ في واقع الملاك. هذا بس احنا نسلم ان الواقع ما يخلو بعد اصلا، لا معنى لكلمه الاهمال، لا معنى له، ان الاهمال يعني عدم التشريع، بينما الملاك امر تكويني، بس هو من باب التسامح والتجوز هو عبر قال الاهمال بهذا المعنى، يعني مو معقول ان هو القضيه في واقعها ما لها تقرر، هو لابد لها تقرر، اما الملاك موجود او ما موجود، ما نريد نشكل عليها، انما نريد نفهم مقصوده. والإهمال لا يمكن في ذلك المقام. ثم لاحظوا انتقلنا الآن بعد مو بس مجرد الملاك موجود، فالمولى يعني راح للتشريع، فالمولى الملتفت إذا التفت إلى جميع هذه الأمور فلا بد وأن يكون موضوع حكمه إما مطلقا بالنسبة إلى تلك الخصوصيات، أو مقيدا بوجودها أو بعدمها، والإهمال لا يجوز لما تقدم. فإذن لاحظوا هذا الربط، واقع الحال لابد أنه فيه ملاك، التشريع لابد أن يكون ماذا؟ مطابق. هو ما قال أصلا مطابق، هو أصلا انتقل مباشرة، وكان هو يكفي حد الأوسط للمطلب أنه واقع التشريع واقع الملاك هو هكذا. تلاحظون هاي اللابدية كيف أنهم تلاحظون هذه اللابدية كيف أنهم يبنون عليها. فإذا ألقى مطلقا أو عاما ولم يقيد المطلق أو لم يخصص العام بالنسبة إلى تلك الخصوصيات، نستكشف أن الموضوع الواقعي مطلق بالنسبة إلى تلك الخصوصيات ونقيضها. وإذا أخرج خصوصية من تلك الخصوصيات فلا يمكن أن يبقى الموضوع على إطلاقه، فلا محالة يتقيد بنقيض الخارج، يعني ما يخرج عنه يتقيد بنقيضه. فإذا هو مثلا أخرج القرشية راح يتقيد العام بماذا؟ بنقيض القرشية، يعني المرأة غير القرشية. وحيث أن الخارج كان من النعوت الوجودية للموضوع، فعدمها الذي يكون نقيضها أيضا يكون نعتا للموضوع، وفي الرتبة المتأخرة عن وجود الموضوع، كما أن وجوداتها كانت في الرتبة المتأخرة عن الموضوع. ثم يجي يوضح كلام، يقول لسنا، العبارة واضحة لو أشرحها، خلينا نشرح العبارة السابقة. يقول ما دام هو في الخارج مثلا القرشية أو أمثالها كان من النعوت الوجودية للموضوع، يعني نعت لوجوده، فعدمها الذي يكون نقيضها يكون نعتا للموضوع، يعني شو يصير؟ يصير من سنخ التقييد النعتي، بعد مو من سنخ العدم النعتي، مو من سنخ العدم المحمولي، يكون نقيضها أيضا نعتا للموضوع، وفي الرتبة المتأخرة عن وجود الموضوع، كما أن وجوداتها كانت في الرتبة المتأخرة عن الموضوع. يقول هو المفروض أن نقيضه هو عنوان العام، فوجوده ايش راح يصير؟ وجوده ايش راح يكون؟ عفوا، هو القيد ما دام هو وجوده وجود النعتي، فقيده ماذا سيكون اللي هو يستفاد من عند التعنون اللي يصير بالعاء؟ يصير نقيض ذلك الأمر النعتي. من يصير نقيض ذلك الأمر النعتي؟ يعني صار عندنا عدم نعتي، فلا معنى لأن يصير عندنا عدم محمولي، اللي هو هذا الغرض والمطلوب اللي تقوم اللي يعني دائرة المطلب ومحور المطلب هو يقوم على هذه النتيجة عند المحقق النعتي، أن العدم لابد أن يكون نعتيا، ماكو مجال أن يكون محموليا. لسنا، يريد يوضح هذه الجهة بالخصوص هو رحمه الله، لسنا نقول أن العدم حيث أنه في رتبة وجود ذلك النعت بحكم وحدة رتبة النقيضين ووجود النعت متأخر عن وجود المنعوت ومتفرع عليه، فعدم النعت أيضا متأخر عن وجود المنعوت. ونحن ما نريد نقول هذا الكلام، ما نريد نلاحظ أنهما الوجود والعدم في رتبة واحدة، وبما أن النعت متأخر فهذا أيضا راح يصير متأخر. يقول وذلك من جهة أن أحد المتحدين في الرتبة إذا كان متأخرا عن شيء لا يلزم أن يكون الآخر أيضا متأخرا. فإحنا نفرض أنه الوجود والعدم متحدان في الرتبة، في وجود القرشي خلنا نأخذ بالمثال، وعدمه وجود الكرية وعدمه متحدان لأنه الشيء ونقيضة في رتبة واحدة. لكن من يقول الشيء ونقيضة في رتبة واحدة إذا كان هنالك شيء من ما يتقدم أو يتأخر عن الشيء مو عن نقيضة اللي هو في رتبته؟ فمو بالضرورة أن احنا نتعامل ويا نقيضة أنه في نفس الرتبة، يعني المراتب مو هو سلم، وإذا واحد صعد على السلم الثاني اللي بعده راح يكون بالسلم الثالث بالدرجة الثالثة، فلا بد أنه على كل حال يكسر هذا معنى. يقول مو هذا حقيقة المراتب، حقيقة المراتب أنه الشيء مع سلسلة علله شي يكون متأخرا عنها، مع سلسلة معلولاته شي يصير متقدما عليها. فأما الأمر الآخر اللي يكون في رتبته هم لازم يصير متقدم، هذا مو صحيح. هذا مبنى عنده، فمبنى فلسفي محترم. احنا الآن مو بصدد كثيرا، بس أريد أبين أنه شقد هو معني بماذا؟ بأن يثبت الرتبة، بأن يثبت أن العدم لابد أن يكون نعتيا بسبب واقع العلاقة بين الموضوع وأجزاء. بل مرادنا أن نفس ذلك العدم نعت، يعني مو أن نلاحظ الرتبة، هو نفس العدم نعت، فيحتاج إلى وجود المنعوت. نفس العدم هو عدم نعتي، مش راح يصير، يحتاج إلى وجود المنعوت مو عدم محمولي. وهنا بعد يصير جدا واضح في عبارات، ويوجد ظفرت بتصريحات عند بعضهم يقولون أن العدم النعتي يعني ايش راح يصير. احنا بوقت ترددنا قلنا ما نجزم بهذه الكلمة، وإن كان استنبطناها من كلام المحققين بعدين أنا ترددت احتياطا. هو شيء يقول الظاهر من كلماته، من كلمات يعني عدد من المحققين، يقولون أن العدم النعتي راح يصير قضية معدولة، موجبة معدولة، موجبة معدولة. وهذه العناية الفائقة في منطق المظفر للتمييز بين القضية السالبة والموجبة معدولة المحمول، اللي احنا من ندرس منطق نعاني انه شلون نفهم ننفذ مطلب دقيق جدا مختلف عن النسق الطبيعي للمنطق للمواد اللي قبله وبعد، اذا بالكم حتى من تدرسوها متعانون شلون توضحون المطلب صحيح لو لا. هذه العناية الفائقة عند الشيخ المظفر لأن المطلب هو إلى آثار الأصول، آثار أصولية مهمة، فهو يعتني أن يثبت هذه القضية بحيث هو يعقد نقطة معينة خاصة، يقول أن فرق بين الموجبة معدولة المحمول يعني اللي محمولها عدمي اللي هو نعتي راح يصير، وبين السالبة محصلة المحمول، اللي يصير السلب فيها ليس في المحمول نفسه وإنما السلب في النسبة بين المحمول والموضوع. فتقول زيدون ليس عالما، شنو يعني معنى ليس؟ تنفي علم العلم عن زيد. ومرة شو تقول؟ تقول زيدون غير عالمين، زيدون غير عالمين أو غير عالمين إذا كان يصح يعني سهب حسب غيره. زيدون لا عالم، شلون احنا نعبر بالمنطق؟ لا عالم يعني ماذا؟ لا عالم هي محمول، مو مثل ليس عالما. في التنفي يقول أنه السالبة فيها نفي الحمل، سلب الحمل، صحيح؟ بينما المعدولة بها حمل السلب. شنو يعني حمل السلب؟ يعني هذا الأمر المسلوب يكون نعتا حمل بهذا المعنى. واضح إن شاء الله؟ زين. فشنو يقول؟ يقول بل مرادنا أن نفس ذلك العدم نعت. شوفوا ايش راح يفرق إذا قلنا حمل السلب، الحامل يتوقف على الموضوع، صحيح؟ توقف على التقرر موضوع، ولا تحمل على ماذا؟ تحمل على ماذا؟ غير عندك موضوع حتى تحمل؟ موضوع متقدم رتبة على المحمول، تريد تحمل حتى لو تحمل أمر عدمي يحتاج لك تقرر موضوع. فقبل وجود المرأة ماكو عدنا عدم نعتي، ماكو عدنا عدم قرشية. ليش؟ لأن العدم النعتي هو محمول بهذا المعنى، محمول يعني هو صفة عارضة على المرأة. فإذا ماكو مرأة بعد أصلا ما له معنى، ما عندك بوضع للعدم النعتي، مثل ما عندك بوضع للنعت عينا. أما إذا سلب الحمل شنو يعني؟ المرأة ليست قرشية بهذا المعنى، يعني بالعدم المحمول، شنو راح يصير؟ يعني ماكو قرشية بالمرأة، هذا أعم من أن يكون الموضوع محمولا، متقررا أو غير متقرر، موجودا أو غير موجود، لأنه السالب بانتفاع الموضوع صادق مو كاذب. واضح إن شاء الله؟ زين. بس احنا هذا اللي قلنا امور نافعه في زياده تبين مطلب المغزى، نظريه المغزى، ما قاعد نطلع عن هذا الفلك لحد الان، لكن قاعد نركز في كلماتهم وعباراتهم على المفروغيه، هاي اللي احنا اليوم نريد نشتغل عليها، نحقق هذا المطلب، انه هل هناك مفروغيه عن ان هناك مساوقه بين مقام الثبوت ومبادئ التشريع أو بين مقام الإثبات وصياغة التشريع. هذا اللي نبحث اليوم. ثم قال وهذا هو المراد، بعد أن بين قال مرادنا أن نفس ذلك العدم نعت فيحتاج إلى وجود المنعوت، وهذا هو المراد بالعدم النعتي مقابل العدم المحمولي الذي هو في رتبة نفس وجود الشيء، لأنه نقيضه وبديله. فإذا كان جزء موضوع الأثر مثل هذا العدم المتأخر عن وجود الشيء الذي نعبر عنه بالعدم النعتي فليس له حالة سابقة، ولهذا مو يحمل على الشيء. فإذا هذا الشيء ما له تقرر بعد لا معنى لن يحمل عليه. فليس له حالة سابقة، لأن المفروض فيما إذا كان العرض من لوازم الوجود وعدم إمكان انفكاك الذات عنه مثل القرشية بالنسبة إلى المرأة أو مخالفة الكتاب بالنسبة إلى الشرط. متذكرون في المعاملات أنه المعاملة يشترط في صحتها أن لا تخالف الكتاب، أن شرط الله قبل شرطكم، بالكم في مباحث المعاملات. فإذا شكينا أنه هذه المعاملة شرطها مخالف للكتاب أو لا، ما ندري، نقدر نستصحب لو ما نقدر نستصحب، وقبل المعاملة أصلا ماكو معاملة حتى نقول مخالف للشرط، من توجد أنه هي توجد بشرطها، فأيضا ما عندنا خيار، ما عندنا حل إلا أن نسوي نستصحب استصحاب العدم الأزلي. ولكن يا ترى إذا القضية نعتية نقدر نستصحبها لو ما نقدر نستصحبها، لأنه هو قبل وجود العقد أصلا لا تقرر للاشتراط حتى نقول هذا المخالف لو مو مخالف، أصلا ماكو تقرر. فالذات والموضوع من أول زمان وجوده إما متلبس بهذا العرض إلى الأبد أو غير متلبس به أيضا إلى الأبد. واستصحاب العدم المحمولي الأزلي بالنسبة إليه يكون من الأصل المثبت، كما هو بعد مطلب المرزة ومسلك المرزة. وأنت تلاحظ هذا كلام ما اقتبسناه من كلامي، وأنا أتمنى أن ترجعوا إلى كل كلامه، هو مفيد، إنسان يأنس بعباراتهم وكلماتهم. وكتاب منتهى الأصول هو من الكتب العميقة الواضحة، يعني تجمع بين، وهو هم بقلم مصنفه بعد، مو تقريرات. والإنسان مهما يكون وعادة يكون ألحن بحجته. وأنت تلاحظ في تضاعيف كلامه وكلام غيره من الأعلام المفروغية عن تبعية الصيغة التشريعية لواقع الموضوع وخصوصياته، وكأن الموضوع علة موجبة علما للتشريع، أصلا ما تنفك عنه، خلاص بعد يصير هو هذا يلزمها التشريع على غرارها على نسقها على حقيقتها. أو كأن المولى لا يرعى، هذا يعني شلون نقول تراجع خطوة، أو كأن المولى لا يرعى في فعله التشريعي الاختياري إلا حيثية الموضوع وخصوصياته وما فيه من ملاك. كأن الأمر هكذا، وهذا مثير للتعجب لأجل ما ذكرنا، لأنه المولى يلاحظ جهات عديدة، ولأجل كون الفعل المولوي التشريعي قابلا لكل هذه الاحتمالات اللي احنا أشرنا إليها، من يمكن أن يتأثر ب الملاك والموضوع وأجزاءه وطبيعة العلاقة بين أجزائه بدرجة أساسية، ويمكن أيضا أن يصوغه الشارع صياغة مختلفة. ولأجل كون الفعل المولى والتشريعي قابلا لكل هذه الاحتمالات، فإن الطريق، شوفوا النتيجة اللي راح نوصل لها، تغير يعني المسلك في التعاطي مع هذه الأمور، فإن الطريق لمعرفة الصيغة التشريعية للمولى ينحصر بظهور الكلام، فهو الحجة على تحديد مراد المولى وكيف أخذ الصيغة التشريعية. شوف ظاهر كلامه. أما ندرس حقيقة الموضوع ونقول لابد أن يكون هو هذا حقيقة الصيغة التشريعية هكذا، هذا بعد من يقدر نبني عليه. هو المولى الذي يصوغ كلامه بصياغة أخرى، هو المولى أراد أن يأخذ القرشية يبرزها يعطيها اهتمام، وعدم القرشية يعطيه اهتمام خاص، ينظر لنظرة مستقلة، يتعامل وياه كجزء من الموضوع، فشي يعبر عنه، يعبر عنه بتعبير العدم المحمولي. عندك مانع أنت؟ شنو المانع أنت عندك؟ منين يجي هذا المانع؟ هو يصوغ صياغة التشريع، نقول هو طبيعة الملاك يقتضي، طبيعة القرشية تقتضي أن يكون كذا، صحيح هذه الجهة تقتضي، أكون عند جهة أخرى هو يريد يركز على هذا الموضوع، يريد يلاحظ نقطة معينة، يريد ينبه إلى جهة خاصة، يريد إلى آخره. المولى هو عنده غرض معين، حتما المولى لا يخرج عن مقتضى الحكمة بلا إشكال، ولكن هل أن مقتضى الحكمة منحصر فقط فيه هي طبيعة تشكل أجزاء الموضوع من ناحية ثبوتية واقعية وجودية أو لا؟ هو يمكن أن يشكل الأمور بشكل مختلف. شنو المانع من هذا؟ شنو المحذور في هذا؟ هذا عقلنة الأصول بهذا النحو، بمعنى فرض أن هنالك علل وأن التشريعات تصير أشبه بالمعلولات، والانتقال من خصوصيات بعض العلل إلى نتائج التشريعات، هذه قضية خلاف الدقة العقلية، لأن هو مو هذا هو العلة الوحيدة للتشريع. هو هنا من نقول إحنا هذا سابق عليه وهذا علة له، هو بالحقيقة هذا مو دقيق الكلام. هذا داعي للمولى، الملاك وخصوصيات الموضوع داعي للمولى حتى يشرع، مو علة مثل علية النار للحرارة أو مثل علية الاثنين للزوجية أو إلى آخره من العلل المختلفة. مو هيك واقع الحال، ليس كذلك. واقع الحال أنه هذا داعي، زين هذا الداعي يمكن أن يطرأ معه داعي آخر يرتبط بخصوصيات أخرى، يقدر واحد يقول لا قطعا. احنا نشوف بعض الأحيان الشارع بسبب أنه المكلفين المخاطبين، أن المكلفين المخاطبين بتشريعه عندهم خلفية معينة، فهو يصوغ خطاب التشريع بما يتناسب مع هذه الخلفية ولو في مقام حتى يخليهم يردعهم عن هذه القضية. زين إذا هو صاغ صياغة التشريعية بطريقة معينة وكان على هذا الأساس، نقدر نشوف أنه هذا الأمر صار شرعي قابل للاستصحاب أو ليس شرعيا مو قابل للاستصحاب، وإنما يحتاج الوصول إليه بواسطة إثباتي أصل مثبت، فإحنا عليه أساس غير نيجي لحظة صياغة التشريع عن المولى. إذا المولى صاغ صياغة التشريعية بنحو مناسب، لماذا؟ لأن يكون هذا هو مأخوذ في موضوع التشريع، مأخوذ بهذا النحو بحيث يصير قابل للاستصحاب أو ليس قابل للاستصحاب، شنو المانع من ذلك؟ وبما أن الاحتمالات تبقى مفتوحة ما نقدر نحصرها بمعرفة حقيقة العلاقة بين أجزاء الموضوع المركب فقط، هذا جزء من الحقيقة مو كل الحقيقة تمام الحقيقة، فش راح يصير؟ تبقى الاحتمالات مفتوحة عندنا. إذا بقت الاحتمالات مفتوحة، الدقة العقلية والفلسفية ايش تقتضي؟ تقتضي تقول ما أدري، تقول ما أدري، لأن ما أدري هو واقع الحال شلون أخذ المولى. زين شنو الطريق لمعرفة مراد المولى؟ الظهور. فإحنا نحن للظهور مو من باب أنه نسأم من التدقيق العقلي، بل لأننا ندقق بدرجة عالية نصل إلى الظهور. مثل ما إذا أنت أدركت مصلحة، العلاقة بين المصالح والأحكام الشرعية هم علاقة جدا أصيل، إذا أنت أدركت مصلحة تقدر مباشرة تنتقل إلى تشريع أنه هنا يوجد تشريع، تقدر ترتكب هذا المطلع، وإن كان البعض قد يبني عليه يقول هذا مو مصلحة، إذن هذا ما يجوز. قبل يومين كنت أتحدث ويا إنسان بسيط بهذا الموضوع، يقول إذن هذا مو معقول ما يجوز، لأن به هكذا مفاسد، وكأنه هو أدرك كل الجهات. إحنا بالنسبة لنا بسبب تنبيهات الأئمة صلوات الله عليهم وتراكم الخبرة في ملاحظة صارت عندنا هاي من أبده البديهيات، أنه إحنا حتى لو أدركنا مصلحة معينة لكن من يدعي أنه راح يصير تشريع على طبقها؟ لماذا؟ مو لأنه إحنا إدراكنا نتنكر إليه، وندرك مصلحة، لكن من نقدر ندعي أن إدراكنا للمصلحة هو إدراك شامل لكل الجوانب بحيث لا توجد مصلحة سواه مزاحمة له تزاحما اقتضائيا، يعني في مقام التزاحم الملاكي، بحيث هذا يمكن أنه يتقدم عليه يتأخر، من يدري؟ نحتمل. عندما نحتمل إيش راح يصير؟ نتوقف. إيش يصير طريقنا لمعرفة الأحكام؟ هو من خلال الشرع. زين كما هذا نجي أصلا في معرفة الصياغة التشريعية، شنو طريقنا للمعرفة؟ هو من خلال كلام الشارع. قول هذا كلام الشارع مو يقيني، ظهوري. نعم ظهور حجة. زين يقول قد تجينا صياغتان، هو لهذا النصوص مثلا اللي مرتبطة بتحيض المرأة والقرشية، تجينا صياغتان، صيغة ظاهرها عدم نعتي، صيغة ظاهرها عدم محمولي، لأنهن بالنتيجة يشيرن إلى حقيقة واحدة، وهذا متفقين يعني أنه على كل حال حقيقة واحدة، المرأة القرشية لا تتحيض إلى 50 إلى 60، غير القرشية تتحيض إلى 50 وينتهي الأمر عندها. لكن يا ترى أنه عندما يصير عندنا أكثر من نص أكثر من دليل ما راح يصير اضطراب، على قواعد الجمع العرفي نجمع بينهما بهذا الطريق. والحمد لله رب العالمين.